بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الثاني من كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي. تتمة باب الكاف. القاف بعد الكاف وجب بيان الكاف لقرب مخرجها من القاف وشبهها بها، وذلك نحو قوله تعالى: عرشك قالت من عندك قل كل من عند الله. فإذا وقعت الكاف في موضع يجوز أن تبدل منها قاف في بعض اللغات، وجب أن تبين الكاف لئلا تخرج من لغة إلى لغة أخرى، وذلك نحو قوله: وإذا السماء كشطت، ألا ترى أنه في حرف ابن مسعود كشطت بالقاف؟ فالبيان لازم. باب الشين. الشين تخرج من المخرج الثالث من مخارج الفم بعد مخرج الكاف من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك، وهي مهموسة الرخوة، فيها تفش لانتشار الصوت بها عند النطق بها، فذلك الانتشار هو التفشي الذي فيها، وهو شدة الريح الخارجة عند النطق بها من وسط اللسان في تسفل، وهي تتصل بمخرج الطاء، فبذلك قويت بعض القوة، فيجب أن تبين التفشي الذي فيها عند النطق بها، وهي ريح زائدة تنتشر في الفم عند النطق بها بخلاف غيرها. وإذا وقع بعد الشين جيم وجب أن تبين الشين لئلا تقرب من لفظ الجيم، لأنها أختها ومن مخرجها، لكن الجيم أقوى منها لأنها مجهورة شديدة، وذلك نحو قوله: فيما شجر بينهم، وإن شجرة الزقوم، وإنها شجرة تخرج، وشبه ذلك. والشين قليلة التصرف في الكلام. باب الجيم. الجيم تخرج من مخرج الشين، وهي حرف قوي للجهر الذي فيها والشدة، فإذا سكنت الجيم وبعدها زاي وجب أن يتحفظ بإظهار الجيم، نحو قوله تعالى: رجزا من السماء، والرجز فهجر، لنجزي قوما، ويوما لا تجزي، وسيجزي الله، وسيجزون، وشبهه. فإنه إن لم يتحفظ ببيان الجيم صارت زايا مدغمة في الزاي التي بعدها، وسارع اللفظ إلى ذلك، لأن الزاي بالزاي أشبه من الجيم بالزاي، والزاي حرف مجهور كالجيم، فيها صفير فقويت به، لكن الجيم حرف مجهور شديد، والزاي حرف الرخو، فلما فارقت الزاي الجيم في الشدة مال اللفظ واللسان إلى بدل الجيم بزاي، ليعمل اللسان عملا واحدا في حرفين رخوين، فكان ذلك أسهل من عمله في حرف شديد وحرف رخو فيه صفير مع تقارب المخارج، فلا بد من التحفظ بلفظ الجيم الساكنة التي بعدها زاي لأجل الشدة التي تخالف الرخاوة والصفير اللذين في الزاي. وكذلك يجب أن يتحفظ بإخراج الزاي التي بعد الجيم الساكنة فيما ذكرنا، لئلا تقرب من الشين، لأن الشين بالجيم أشبه وأليق من الزاي بعد الجيم، لأن الشين حرف مهموس، فهو أضعف من الجيم وأقل كلفة على اللسان، وهي مؤاخية للزاي في الصفير، فيتأتى أن تخلف الزاي. فصل منه. وإذا سكنت الجيم وأتت بعدها تاء وجب أن يتحفظ القارئ بإخراج الجيم من موضعها وإعطائها حقها، وإن لم تفعل ذلك سارع اللفظ إلى أن يخالط لفظ الجيم لفظ الشين، وذلك لبعد ما بين الجيم والتاء في المخرج والصفة والقوة والضعف، وذلك أن الجيم حرف شديد مجهور فقوي بذلك، والتاء حرف مهموس فيه ضعف، فاللسان يسارع إلى اللفظ بالشين في موضع الجيم لأنها أخت الجيم ومن مخرجها، والشين أقرب إلى التاء في الصفة من الجيم بالتاء، لأن الشين مهموسة كالتاء، فسهل أن تنوب الشين مناب الجيم لذلك، فلا بد من التحفظ بإظهار لفظ الجيم الساكنة التي بعدها تاء، نحو قوله تعالى ومن حيث خرجت وإن كنتم خرجتم ويجتبي ويجتبيك ربك واجتباه واجتثت وهل أنتم مجتمعون ولئن اجتمعت الإنس والجن واجتنبوا والله يجتبي والذين اجترحوا السيئات وشبهه كثير. والتحفظ بإخراج الجيم في هذا النوع من مخرجها لازم للقارئ لئلا يخالطها لفظ الشين للعلة التي ذكرنا. وكذلك يجب أن تبين الجيم الساكنة إذا أتت بعدها دال لأن الدال أخت التاء في المخرج نحو قوله من الأجداث ومن وجدكم، وإن لم يتحفظ بذلك خالطها لفظ الشين للعلة التي ذكرنا. فصل منه: وإذا أتت الجيم مشددة أو مكررة وجب على القارئ بيانها لقوة اللفظ بها وتكرر الجهر والشدة فيها نحو أتحاجون وحاججتم وحاجه قومه. فإن أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي كان البيان لهما جميعا آكد لئلا يخفى الحرف الخفي الذي بعد الجيم وليظهر الجيم، وذلك نحو قوله أينما يوجهه لا يأتي بخير، فالبيان فيهما لازم لصعوبة اللفظ لإخراج الهاء المشددة بعد الجيم المشددة لأجل خفاء الهاء. باب الياء: الياء تخرج من مخرج الشين والجيم المذكورين وهو المخرج الثالث من مخارج الفم، وقد ذكرنا صفة الياء وأنها تكون من حروف المد واللين ومن حروف العلة وأن فيها خفاء وثقلة. فإذا وقع بعدها ألف وجب أن يلفظ بها مرققة كما يلفظ بها إذا حكيت في الحروف، فقلت واو ياء، وذلك نحو قوله شياطينهم ويا أيها الذين آمنوا ويا أيها النبي وسوف يأتي الله وذرياتهم وشبهه كثير. لفظ الياء فيها مرقق غير مغلظ حيث وقع. وإذا كانت الياء مشددة متطرفة أو متوسطة وجب بيان الياء وبيان التشديد فيها لثقل ذلك نحو قوله إياك نعبد وإياكم وإياه وشقيا وعتيا وصيب وفي أيام والقيوم وتحيتهم وسيئة وولي وشقي. فإن كانت متطرفة ووقفت عليها بغير روم كان للبيان أحوج من ذلك في الوصل، لأن الوقف يخفى فيه المشدد إذا كان آخرا لاجتماع ساكنين غير منفصلين، وذلك نحو الحي ومن طرف خفي وبمصرخي والعلي وشبهه، تمكن التشديد في الوقف وتظهره لئلا تخفيه فيذهب حرف من التلاوة. فأما في الوصل فإظهار التشديد أسهل ولكن لا بد من التحفظ في ذلك. فإن كانت الياء المشددة قبلها حرف مشدد فذلك أشد وآكد في البيان لئلا يشتغل اللسان بالمشدد الأول عن الثاني ولثقل ذلك وصعوبته، وذلك نحو قوله تعالى من ذريته وذرياتهم وربيون والسيئات وشبهه. وللياء المشددة أصول تختلف ومعان تتباين في الأصل، وقد أفردنا لها كتابا مشروحة فيه مقسمة معللة مبينة. فصل منه: وإذا تكررت الياء وسكن ما قبل الأولى والثانية ساكنة وجب بيانهما والتحفظ بإظهارهما برفق من غير تفكيك ولا نبر، وذلك نحو قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ويستحيي منكم ثم يحييكم ويحيي ويميت وأحييناها. وكذلك إن تحرك ما قبل الأولى نحو الأنثيين، وكذلك إن تحركت الثانية وما قبل الأولى ساكن نحو أن يحيي الموتى، وكذلك إن تحركت الثانية وتحرك ما قبلهما نحو من حي في قراءة من أظهرهما. هذا كله يجب التحفظ ببيانه وإعطائه من الحركة حقه من غير تعسف ولا نبر، لأن الياء حرف ثقيل، وإذا تكررت تكررت ثقل، وإذا تحرك كان أثقل، وإذا تحركت الياء بكسرة وقبلها فتح أو بفتح وقبلها كسر وجب أن تخفف الحركة على الياء ويسهل اللفظ بحركتها لئلا يشوبها شيء من التشديد أو النبر أو يسبق اللسان بهمزة في موضعها، وذلك نحو لا شية فيها وتعيها أذن وإما ترين. فإن كانت الياء مكسورة وبعدها ياء ساكنة وجب أن تخفف الكسرة على الياء من غير تعسف ولا نبر ويسهل اللفظ بها نحو أفعيينا بالخلق. فإذا انكسرت الياء الساكن بعدها وجب أن تخفف الكسرة ولا تنبر ويسهل اللفظ بها نحو طرفي النهار ويا صاحبي السجن وبين يدي الله وشبهه. وكذلك إن انكسرت إعراب نحو بهذه العمي. والياء إذا سكن ما قبلها وانكسرت كانت أيسر في اللفظ وأقرب من أن لا يدخلها الخلل حيث وقعت الياء مكسورة. فصل منه. وإذا تكررت الياء في كلمة أو في كلمتين وإحداهما مشددة مكسورة وجب على القارئ أن يبين ذلك بيانا ظاهرا لثقل الياءات والتكرير والكسر والتشديد، وإن لم يتحفظ من ذلك أسقط حرفا من التلاوة، وذلك نحو قوله إن وليي الله وأنت وليي في الدنيا والآخرة وإذا حييتم وإن يروا سبيل الغي يتخذوه والعشي يريدون وجهه. وكذلك إن كانت الأولى مخففة نحو والبغي يعظكم. وإذا اجتمعت ياءان والأولى ساكنة وقبلها كسرة وجب بيان الأولى لئلا تندغم في الثانية، لأن المثلين من غير حروف العلة إذا اجتمعا والأول ساكن فلا بد من الإدغام، فيجب أن تظهر الياء لئلا يجرى في الإدغام على أصل غير حروف العلة، وذلك نحو قوله فاتبعوني يحببكم الله وفي يوسف وشبهه، فيقاس على ما ذكرنا ما لم نذكره. وإذا سكنت الياء التي هي لام الفعل لاتصال المضمر المرفوع بها وجب أن يتحفظ ببيان سكونها لئلا يدخلها شيء من كسر فيكون ذلك لحنا قبيحا فيها نحو أرأيتم وأرأيت وأرأيتكم وشبه. الياء ساكنة فيه في كل القراءات في قراءة من خفف الهمزة التي قبل الياء أو حققها أو حذفها لا يجوز كسرها، فالتحفظ بها لازم لا سيما في قراءة من خفف الهمزة فإن الغلط فيها أمكن والتحفظ بها من إسكانها لازم. باب الضاد. الضاد تخرج من المخرج الرابع من مخارج الفم من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس، وهو حرف قوي لأنه مجهور مطبق من حروف الاستعلاء وفيه استطالة وله صفات قد تقدم ذكرها. والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاء لأنها من حروف الإطباق ومن الحروف المستعلية ومن الحروف المجهورة، ولولا اختلاف المخرجين وما في الضاد من الاستطالة لكان لفظهما واحدا ولم يختلفا في السمع. فيجب على القارئ أن يلفظ بالضاد إذا كان بعدها ألف بالتفخيم البين كما يلفظ بها إذا كان يحكي الحروف فيقول صاد ضاد، ولا بد له من التحفظ بلفظ الضاد حيث وقعت، فهو أمر يقصر فيه أكثر من رأيت من القراء والأئمة لصعوبته على من لم يدرب فيه. فلا بد للقارئ المجود أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة مستطيلة فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس عند اللفظ بها، ومتى فرط في ذلك أتى بلفظ الضاء أو بلفظ الذال فيكون مبدلا ومغيرا. والضاد أصعب الحروف تكلفا في المخرج وأشدها صعوبة على اللافظ، فمتى لم يتكلف القارئ إخراجها على حقها أتى بغير لفظها وأخل بقراءته، ومن تكلف ذلك وتمادى عليه صار له التجويد بلفظها عادة وطبعا وسجية. فصل منه: وإذا أتى بعد الضاد حرف إطباق وجب التحفظ بلفظ الضاد لئلا يسبق اللسان إلى ما هو أخف عليه وهو الإدغام، نحو فمن اضطر وأنقض ظهرك واضطررتم إليه ثم اضطر وشبهه، يبين فيه الضاد على حقها، وإن غفل عن ذلك انضغمت في الطاء لاجتماعهما في الصفات والقوة مع قرب المخارج. وكذلك إن كان الثاني مشددا نحو يعض الظالم وبعض الظالمين فهذا ليس يخاف من دخول الإدغام فيه، لأن المشدد لا يدغم في شيء أبدا، لأن التشديد الذي فيه من الإدغام كان، ولا يدخل إدغام على إدغام، فاعرف هذا. ولكن يخاف أن يلفظ بالأول مثلما لفظ بالثاني لتقارب التشابه والألفاظ في الضاد والظاء، فيجب أن يتبين الضاد من الظاء. وإذا كانت الضاد مشددة وجب أن يتأكد فيها البيان لتكرر الإطباق والاستعلاء والجهر، وذلك نحو يعض الظالم ولنفضوا من حولك ويوم تبيض وجوههم وعضوا عليكم الأنامل وبيضت عيناه ويغضوا من أبصارهم وشبهه كثير. وكذلك إذا تكررت ظاهرة يجب بيانها لثقل التكرير في حرف قوي مطبق مستعل مستطيل مجهور، وذلك نحو قوله يغضضن من أبصارهن واغضض من صوتك وشبهه. وإذا سكنت الياء قبل الضاد أو بعدها وجب التحفظ بإظهار الضاد وإعطائها حقها لتظهر الياء، لأن الياء حرف خفي ضعيف والضاد بضد ذلك، فربما ضعف لفظ الضاد لضعف الياء، وربما خفيت الياء لقوة الضاد، فيجب البيان، وذلك نحو قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وتراضيتم وإذ تفيضون فيه وغيض الماء، وقريب من ذلك إن تحركت الياء المشددة نحو وقيضنا لهم ونقيض له شيطانا وشبهه. فصل منه: وإذا سكنت الضاد وأتت بعدها تاء وجب التحفظ ببيان الضاد لئلا تندغم في التاء لسكونها ورخاوتها وشدة التاء، نحو عرضتم وفرضتم وقبضت وخضتم وشبهه، فقس عليه ما شابهه. باب اللام: اللام تخرج من المخرج الخامس من مخارج الفم بعد مخرج الضاد، وهي تخرج من حافة اللسان أدناها إلى منتهى طرفه. واللام حرف متوسط في القوة لأن فيها جهرا وفيها رخاوة وفيها انحرافا، وقد ذكرنا معناه وتفسيره فيما تقدم. وأكثر ما يقع لفظ اللام مرققا غير مغلظ، لا سيما إذا كان بعدها ألف، لأنها كذلك هي في الحكاية. وقد تأتي اللام مفخمة لقربها من الراء، وذلك أن الراء حرف انحرف عن مخرجه إلى مخرج اللام، فلما استعملت العرب في الراء التفخيم والترقيق فعلت مثله في اللام، والتفخيم في اللام أقل منه في الراء. وإذا سكنت اللام وأتت بعدها نون وجب التحفظ ببيان اللام ساكنة لئلا تندغم في النون للتناسب الذي بينهما، وذلك أن اللام حرف انحرف من مخرجه إلى مخرج النون، فإدغام اللام إذا سكنت في النون يسارع إليه اللسان للتقارب الذي بينهما، وذلك نحو أرسلنا وجعلنا وأسلنا وأنزلنا وخولناكم وذللناها وأحللنا وظللنا وقلنا وفعلنا وزيلنا وأغفلنا وشبهه كثير. التحفظ بإظهار اللام ساكنة في هذا النوع واجب لازم لئلا يصير اللفظ إلى الإدغام أو الإخفاء لقرب المخرجين ولسكون اللام، ولأنهما مجهوران رخوان، ولولا الغنة التي في النون مع اختلاف المخرجين لكانت النون لاما. ألا ترى أن أهل العلم باللسان قد اختلفوا في مخرجهما لقرب أحدهما من الآخر، فمنهم من قدم اللام على مخرج النون، ومنهم من قدم النون على مخرج اللام. فصل منه. وإذا وقع بعد اللام بأي حركة كانت اللام مشددة أو مخففة، لام أخرى مفخمة أو حرف إطباق، وجبت المحافظة على ترقيق اللام الأولى لئلا تفخم لأجل التفخيم الذي بعدها، ويسارع اللسان إلى ذلك ليعمل عملا واحدا، فلا بد من التحفظ بترقيق اللام الأولى، وذلك نحو قوله: قال الله، ما جعل الله، وإلى الله، ومن يتولى الله، ولعل الله، وما أنزل الله، وتعالى الله، وفضل الله، ورسل الله، والله لطيف، وهو اللطيف، وما اختلط، وإن ربي لطيف، وخلق الله، وخلقهم، وخلقكم، وهو الخلاق، ولسلطهم، وأخلصوا، وهذا بلاغ، وأغلظ لهم، وشبه ذلك في اللام كثير. فلا بد من التكلف بإظهار ترقيق اللام الأولى لئلا يسبق اللسان إلى تفخيمها لتفخيم ما بعدها. وقد ذكرنا أصل ورش عن نافع فيما يفخم من اللامات في غير هذا الكتاب. فحيثما وقعت اللام بأي حركة كانت مشددة أو مخففة، فاللفظ بها مرققة غير مغلظة، نحو: أنى يكون لي غلام، وهذا غلام، ولأحل لكم، فنجعل لعنة الله، ومن يضلل الله، وقال لأتخذن، وإن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير، وأن تصلحوا، وأنزل لكم، ويحل لكم، وألف بين قلوبهم، وبخلاقهم، ومن خلاق، وخلق الله، وفي تقلبهم، وإذ الأغلال، وليتلطف، أعني اللامين فيه، وإذا خلا، وعلى في الأرض، فإذا خلوا، ولعلى بعضهم، وشبهه كثير، كله مرقق، إلا ما ذكرنا من تفخيم اللام المفتوحة في قراءة ورش عن نافع إذا أتت قبلها صاد أو طاء أو ضاء، على ما بيناه في كتاب التنبيه وغيره. وإلا اللام من اسم الله جل ذكره فإنها مفخمة أبدا في الابتداء وفي الوصل إذا كان قبلها فتح أو ضم، نحو: قال الله، ويعلمه الله. فإن كان قبلها كسرة فهي مرققة، نحو: في الله، وبه الله، ومن يضل الله. فصل منه. وإذا تكررت اللام وجب أن يتحفظ من بيانهما مرققتين لتأتي الإدغام في ذلك ولتأتي التفخيم فيهما، وذلك نحو: قال لهم، وجعل لهم، وشبهه. فإذا تكررت أكثر من ذلك بإدغام وبغير إدغام وجب التحفظ بالإظهار لهن مرققات، نحو قوله: غلا للذين آمنوا. فهذا اجتمع فيه في الوصل في اللفظ ست لامات، فيجب إظهار ذلك مرققا كله، وبيانه لتكرار اللامات المشددات، ونحو قوله: فويل للذين. فهذا اجتمع فيه في اللفظ في الوصل خمس لامات، فالبيان لذلك واجب والاحتراز منه لازم، ونحو قوله: قل للذين آمنوا. فهذا قد اجتمع فيه في اللفظ في الوصل أربع لامات، ومثله: ويل للمطففين، وويل للمصلين، وفويل للقاسية قلوبهم، كله فيه أربع لامات في اللفظ إذا وصلت. فبيان ذلك وترقيقه حسن لازم، ونحو قوله: فويل لهم، وعلى جبل لرأيته. فهذا اجتمع فيه في اللفظ في الوصل ثلاث لامات، فاللام كثيرة التصرف والتكرير، فيجب أن يتحفظ بها القارئ ويرققها ويظهرها ويبين تكريرها وتشديد ما هو مشدد منها. باب النون. النون تخرج من المخرج السادس من مخارج الفم فوق اللام قليلا أو تحتها قليلا على الاختلاف في ذلك. قال سيبويه: مخرجها من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، وهي متوسطة القوة، وفيها إذا سكنت غنة تخرج من الخياشيم، فذلك مما يزيد في قوتها. والخفيفة منها مخرجها من الخياشيم من غير مخرج المتحركة. والنون مؤاخية اللام لقرب المخرجين ولانحراف اللام إلى مخرج النون، ولأنهما مجهورتان رخوتان، لكن في النون غنة ليست في اللام. ولتقاربهما أبدلت العرب إحداهما من الأخرى، فقالوا: هتنت السماء وهتلت إذا هطل مطرها بقوة. وقالوا للجلال سدن وسدل، ولهذا نظائر كثيرة. وإذا تكررت النون وجب المحافظة على إظهارهما لئلا يميل اللسان إلى الإخفاء أو إلى الإدغام لاجتماع المثلين، وذلك نحو قوله: ونحن نسبح، ونحن نقص عليك، ونحن نحيي. وكذلك إن تكررت في كلمة نحو أتعدانني فمن أو أمسك، فلنبينن وسنن الذين، وفإذا اطمأننتم وبأعيننا، فننجي من نشاء من بيننا وننجي المؤمنين. وكذلك إذا كانت الأولى مشددة بينت ذلك لاجتماع ثلاث نونات نحو إنني أنا الله، إننا نخاف، ولتعلمن نبأه. وكذلك إذا اجتمعت النونات من كلمتين بإلقاء حركة الهمزة على النون الأولى وجب البيان نحو عجبا أن أوحينا، ورسولا أن اعبدوا الله، ومن شيء إن الحكم إلا لله، وهو كثير في قراءة ورش خاصة. كل ذلك يجب التحفظ بإظهاره خوفا أن يدخله شيء من الإخفاء والإثقال. باب الراء. الراء تخرج من المخرج السابع من مخارج الفم من مخرج النون، غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلا. والراء حرف قوي للتكرير الذي فيه، ولأنه حرف مجهور، ولأنه حرف مؤاخ للنون واللام، ولأنه من مخرج النون، ولأنه انحرف عن مخرج النون إلى مخرج اللام فهو من الحروف المنحرفة، ولأنه انحرف عن الرخاوة إلى الشدة لكنه يجري معه النفس لانحرافه إلى اللام وللتكرير الذي فيه، فذلك قدر الرخاوة التي فيه. والراء حرف اتسعت فيه العرب فأخرجته في اللفظ مرة مرققا كما تلفظ به في الحكاية إذا قلت دال ذال راء، فقالوا مرة مري وقري، وأخرجته مرة مفخما في مثل قولك ضرب وخرج ورقد ورمى وشبهه، وذلك لما فيه من التكرير الذي انفردت به دون سائر الحروف. وأكثر ما يظهر تكريره إذا كان مشددا نحو كرة ومرة، فواجب على القارئ أن يخفي تكريره ولا يظهره، ومتى ما أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين، وذلك نحو الرحمن الرحيم الرافعين، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، إنما حرم عليكم، فبرأه الله مما قالوا، واذكر ربك والربانيون، لا يضار كاتب، وشبهه كثير، يخفى تكريره ويشدد مفخما. والتكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء مكررا لها، فإخفاء ذلك التكرير لا بد منه. وكذلك إذا كانت الراء مكسورة مشددة أخفيت تكريرها وشددتها مرققة نحو لا نفرق، وبضارين، والرجال قوامون، ومتبرجات، ومتفرقة، وذرية، وهو كثير أيضا. فصل منه. وإذا تكررت الراء والأولى مشددة أو مفخمة أو مخففة وجب التحفظ على إظهارهما وإخفاء التكرير نحو شهر رمضان ومحررا وفتحرير رقبة وبشرر كالقصر وأولي الضرر وقل أمر ربي بالقسط وعن أمر ربهم وينشر رحمته فلا يغروك تقلبهم، التحفظ على إظهار الراء وإخفاء التكرير واجب. فأما التفخيم في الراء المفتوحة والمضمومة والترقيق فيهما واختلاف القراء في ذلك وأصل ورش فيهما فقد أفردنا له كتابا قبل هذا. باب الطاء. الطاء تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم، تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا. والطاء من أقوى الحروف لأنه حرف مجهور شديد منطبق مستعل، وهذه الصفات كلها من علامات قوة الحرف مع انفرادها، فإذا اجتمعت في حرف كملت قوته. فيجب على القارئ أن يلفظ بالطاء مفخمة كما يلفظ بها إذا حكاها مع الحروف فقال زاي طاء، وإذا كان بعدها ألف كان ذلك أمكن فيها نحو طالوت وما طاب لكم، فلا بد من إظهار إطباقها واستعلائها وقوتها في اللفظ، وإذا تكررت الطاء كان ذلك في بيانها آكد لتكرر حرف مطبق مستعل قوي، وذلك نحو قوله إذا شططا وعلى الله شططا. وكذلك إن كانت الطاء مشددة نحو اطيرنا وأن يطوف بهما وشبهه. ويجب أن يبين الطاء إذا وقعت بعد صاد أو ضاد لأنها لا تكون كذلك إلا مبدلة من تاء زائدة وليست بأصل، فيخاف عليها أن يميل بها اللسان إلى أصلها وهو التاء، فبيانها هناك لازم، وذلك نحو فمن اضطر أصله اضطر من الضرر على وزن استعلى. ثم أبدلوا من التاء طاء لمؤاخاتها للضاد في الإطباق والاستعلاء والجهر، ولبعد التاء من الضاد وضعفها لأن التاء حرف مهموس فيه ضعف، فقرن بالضاد حرف قوي مثلها وهو الطاء فأبدلت من التاء. وكذلك اصطفى أصله اصطفى من الصفوة على وزن افتعل، ثم فعل بالتاء مع الصاد مثل ما فعل بها مع الضاد لأن الصاد أيضا من حروف الإطباق والاستعلاء، فيجب أن يبين الطاء في هذا كله إذ هي بدل من تاء، ويظهر الإطباق لئلا يذهب اللفظ إلى نحو التاء التي هي الأصل. وإذا وقعت الطاء مدغمة في تاء بعدها وجب على القارئ أن يبين التشديد متوسطا ويبين الإدغام ويظهر الإطباق الذي كان في الطاء لئلا تذهب الطاء في الإدغام ويذهب إطباقها معها، كما تظهر الغنة من النون الساكنة ومن التنوين، فإذا أدغمتهما في أحد هجاء يوم فالغنة الباقية عند الإدغام في هذا كله كالإطباق الباقي عند إدغام الطاء في التاء، وذلك نحو قوله لئن بسطت وفقال أحطت وما فرطتم في يوسف وفرطت في جنب الله وشبهه. تدغم الطاء في التاء ويبقى لفظ الإطباق ظاهرا كما يبقى لفظ الغنة عند إدغام كالنون والتنوين في أحد هجاء يومن، فالتشديد في هذا النوع متوسط غير مشبع ليبقى بعض ما كان في الحرف المدغم. باب الدال. الدال تخرج من مخرج الطاء المذكور، والدال حرف قوي لأنه مجهور شديد كالطاء، ولولا التسفل والانفتاح اللذان في الدال لكان الطاء، كذلك لولا الإطباق والاستعلاء اللذان في الطاء لكانت دالا، فإنما فرق بينهما في السمع اختلاف بعض الصفات لا غير. وإذا كان بعد الدال ألف لفظ بها مرققة كما يلفظ بها إذا حكيت في الحروف فقيل حا خا دال، وذلك نحو قوله دائبين وداب وداود ودافق وشبهه. فإذا سكنت الدال وأتت بعدها نون وجب أن تبين الدال لئلا تخفى عند النون لسكونها واشتراكهما في الجهر وتقارب مخرجهما، وذلك نحو قوله أدنى وأعدنا وفوجدناها وأمددناكم ولقد نصركم الله ورددنا وشبه. واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب أن أكثر ما نحض على بيانه والتحفظ به ليس بين القراء فيه اختلاف، فإنه على ما بينا إلا الشيء اليسير، ففيه اختلاف كالمثلين في الإدغام الكبير لأبي عمر ونحو ذلك. فصل منه: وإذا تكررت الدال وأتيت بها غير مشددة وجب بيان ذلك لصعوبة التكرير على اللسان ولتأتي الإدغام في المثلين، فالبيان لازم، وذلك نحو قوله: ومن يرتدد منكم ويمددكم ربكم وأشدد به أنحن صددناكم وجدد بيض ثم رددنا لكم ثم رددناه وشبهه. البيان فيه لازم لئلا يشوب اللفظ إخفاء أو إدغام لتكرر المثلين، وكذلك إن كانت الأولى مشددة نحو ممددة. وإذا كانت الدال بدلا من تاء وجب على القارئ إظهارها وبيانها لئلا يميل بها اللسان إلى أصلها، وذلك نحو قوله: مزدجر وازدجر وتزدري أعينكم وشبهه، لأن الأصل فيه مزدجر وازدجر وتزدري، فلما وقعت التاء وهي حرف مهموس ضعيف بين حرفين مجهورين قويين وهما الجيم والزاي والزاي والراء خفيت وضعفت لقوة ما قبلها وما بعدها ولضعفها في أصلها، فأبدل منها حرف من مخرجها يؤاخي الجيم والزاي والراء في الجهر والقوة ويقرب من مخرجهن وهو الدال، ليعمل اللسان عملا واحدا بالحروف القوية المتفقة في الصفة، فلا بد من التحفظ بإظهار لفظ الدال في ذلك وبيانها لئلا يشوبها لفظ التاء الذي هو أصلها. باب التاء: التاء تخرج من مخرج الطاء والدال المذكور، وهو المخرج الثامن من مخارج الفم، وهي حرف متوسط في القوة والضعف لأنه مهموس شديد، فالهمس ضعفه والشدة قوته، فهو بين ذينك، ولولا الهمس الذي فيه لكان دالا، كذلك الدال لولا الجهر الذي فيه لكان تاء، إذ المخرج واحد وقد اشترك في الشدة والتسفل والانفتاح. فيجب على القارئ أن يلفظ بها إذا كان بعدها ألف بالترقيق كما يلفظ بها إذا حكاها فقال باء تاء، وذلك نحو قوله: تأمرون وتأكلون وتألمون وقالتا وتخانتاهما وشبهه. وإذا لقيت التاء الساكنة طاء أبدل منها طاء وأدغمت في الطاء التي بعدها، فيجب على القارئ عند ذلك أن يتحفظ بإظهار الإدغام والإطباق والاستعلاء لتكرر ذلك في اللفظ عند الإدغام والتشديد، وذلك نحو قوله: وقال الطائفة وود الطائفة وبيت الطائفة في قراءة من أسكن التاء، فيظهر الإطباق لأنه في الوصل إطباقان بحرفين منطبقين مستعليين مجهورين شديدين، وذلك كله غاية القوة في الحرف. وإذا لقيت التاء الساكنة تاء أخرى وجب أن يبين الإدغام والتشديد في ذلك، وذلك نحو: طلعت تزاور وفما ربحت تجارتهم فما زالت تلك دعواهم وشبهه، يظهر الإدغام ويكمل التشديد. وإن تكررت التاء في كلمة وجب أن يبين التكرير بيانا ظاهرا نحو: تتوفاهم وتتجافى وتترى وشبهه، فإن كان التكرير من كلمتين والأولى متحركة أظهرتهما إظهارا بينا نحو: كت تركن وكنت ترجو وأفأنت تسمع وأفأنت تهدي، وكذلك إن تكررت ثلاث مرات كان البيان لذلك آكد نحو قوله: الراجفة تتبعها، فبيان هذا الحرف المكرر لازم لأن في اللفظ به صعوبة، لأنه بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه، وقد مثل ذلك في ثقله بمنزلة إعادة الحديث مرتين أو ثلاث. ألا ترى أن اللسان إذا لفظ بالتاء الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالتاء الثانية، ثم يرجع إلى موضعه ثالثة ليلفظ بالتاء الثالثة، وذلك صعب فيه تكلف، وقد مثله بعض العلماء بمشي المقيد، فالتحفظ ببيانه لازم للقارئ، ومعرفته لذلك زيادة في فهمه وعلمه لحقيقة لفظه. فصل منه: وإذا وقعت التاء متحركة قبل طاء وجب التحفظ ببيان التاء لئلا يقرب لفظها من الطاء، لأن التاء من مخرج الطاء، لكن الطاء حرف قوي متمكن لجهره ولشدته وإطباقه واستعلائه، والتاء حرف مهموس فيه ضعف، والقوي من الحروف إذا تقدمه الضعيف مجاورا له جذبه إلى نفسه إذا كان من مخرجه، ليعمل اللسان عملا واحدا في القوة من جهة واحدة. فإن لم يتحفظ القارئ بإظهار لفظ التاء على حقها من اللفظ قرب لفظها من لفظ الطاء ودخل في التصحيح، وذلك نحو يستطيع واستطاع ويستطيعون وشبهه، لا بد من التحفظ بإظهار التاء في هذا النوع بلفظ مرقق غير مفخم ليظهر من لفظ الطاء التي بعدها. ألا ترى أن التاء إذا وقعت بعد حرف إطباق لم يكن بد من أن تبدل منها طاء لضعفها، وذلك نحو قوله اصطفى وهم يصطرخون ويصطلون فمن يضطر وشبهه، ليعمل اللسان عملا واحدا، وأصل الطاء في ذلك وشبهه تاء، وإنما تبقى التاء على لفظها مع حرف الإطباق إذا كانت قبله متحركة فافهمه. وكذلك تبين التاء المتحركة قبل الطاء وإن حال بينهما حائل، نحو اختلط، وإن لم يتبين التاء مرققة مع ترقيق اللام قربت من لفظ الطاء التي بعدها وصارت اللام مفخمة، وذلك إحالة وتغيير، فلا بد من ترقيق اللام والتاء وإظهار ذلك. وإذا وقعت التاء المتحركة قبل دال وجب بيانها لئلا تصير دالا، لأنها من مخرج الدال، والدال أقوى منها لأنها مجهورة شديدة كالطاء، فهي تجذب الحرف الذي قبلها إلى لفظها لأنه أضعف منها وهو من مخرجها، وذلك نحو أعتدنا، تظهر لفظ التاء مع إظهار لفظ الدال الساكنة قبل النون، ومثله في التاء وأعتدت لهن. وقد قال بعض العلماء إن الأصل في أعتدنا أعددنا بدالين، وكذلك أعتدت أصله أعددت من العدة، وفيه ضعف لنقل الأقوى إلى الأضعف، وإنما ينقل أبدا الأضعف إلى الأقوى إذا تقاربت المخارج ليقوى الكلام، فهذا هو الأكثر في الأصل، وربما خالف اليسير ذلك لعلة موجبة، وإذا نقل الأقوى إلى الأضعف ضعف الكلام. باب الزاي: الزاي تخرج من المخرج التاسع من مخارج الفم مما بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا، وقد ذكرنا أن الزاي من الحروف المجهورة ومن حروف الصفير، فهو حرف قوي لذلك، واللفظ بالزاي مرقق كما يلفظ به عند حكاية الحروف إذا قلت راء زاي، وذلك نحو قوله الزانية والزاني وزبورا وزاده وشبهه، الزاي مرققة غير مفخمة في ذلك وشبهه. فإذا تكررت الزاي وجب بيانها لثقل التكرير، وذلك نحو قوله فعززنا بثالث. وإذا وقعت الزاي قبل جيم أو بعدها وجب أن تبين الجيم والزاي، لأن الزاي إذا كانت قبل الجيم ربما خفيت لرخاوتها وشدة الجيم، وربما مضى اللسان بالزاي قبل الجيم إلى لفظ السين، لأن السين أخت الزاي ومن مخرجها، فاللسان يسارع إلى اللفظ بالسين قبل الجيم لمؤاخاتها الزاي، وذلك نحو قوله تزجي سحابا ويزجي لكم ومزجا. وإذا كانت الزاي بعد الجيم بينت الجيم لئلا يقرب لفظ الزاي من السين أيضا، وقد ذكرنا هذا في باب الجيم بأبين من هذا، نحو رجزا وغجزا وشبهه. فصل منه: وإذا أتى بعد الزاي الساكنة دال أو تاء وجب أن تبين لفظ الزاي لئلا يقرب لفظها من لفظ السين، لأن السين مؤاخية للتاء في الهمس ومؤاخية للزاي في المخرج والصفير، وكذلك الدال من مخرج التاء، فالبيان للفظ الزاي في ذلك واجب، وذلك نحو قوله هذا ما كنزتم وتزدري وازدادوا وشبهه. باب السين. السين تخرج من مخرج الزاي، وهو المخرج التاسع من مخارج الفم، فهي أخت الزاي في المخرج والصفير، لكن السين أضعف من الزاي، لأن الزاي حرف مجهور والسين حرف مهموس، ولولا الهمس الذي في السين لكانت زايا، كذلك لولا الجهر الذي في الزاي لكانت سينا، إذ قد اشترك في المخرج والصفير والرخاوة والانفتاح والتسفل، وإنما اختلف في الجهر والهمس لا غير، فباختلاف هاتين الصفتين افترقا في السمع، فاعرف ذلك. فيجب أن تعلم أيضا أن السين حرف مؤاخر للصاد لاشتراكهما في المخرج والصفير والهمس والرخاوة، ولولا الإطباق والاستعلاء اللذان في الصاد ليس في السين لكانت الصاد سينا، وكذلك لولا التسفل والانفتاح اللذان في السين ليس في الصاد لكانت السين صادا، فاعرف من أين اختلف السمع في هذه الحروف، والمخرج واحد والصفات متفقة. فإذ قد علمت ما بين السين والصاد من التقارب والتشابه، فحسن لفظك بالسين حيث وقعت، ومكن الصفير فيها، لأن الصفير في السين أبين منه في الصاد للإطباق الذي في الصاد، فبتمكن إظهار الصفير الذي في السين يصفو لفظها ويظهر ويخالف لفظ الصاد، وبإظهار الإطباق الذي في الصاد يصفو لفظها وتتميز من السين، فاعرف الفرق في اللفظ بين السين والصاد، وما الذي يفرق به بينهما في اللفظ. فواجب على القارئ المجود أن يحافظ على إظهار الفرق بينهما في قراءته، فيعطي السين حقها من الصفير فتظهر، ويعطي الصاد حقها من الإطباق فتظهر. وحقيقة الصفير أنه اللفظ الذي يخرج بقوة مع الريح من طرف اللسان مما بين الثنايا، تسمع له حسا ظاهرا في السمع. انتهى الشريط الثاني من كتاب الرعاية.